في هذه المسألة أنه لا يجوز المسح إلا على العمامة، إما أن تكون محنكة أو ذات الذؤابة. لماذا؟ لأنه يشق على الإنسان نزع العمامة في ذلك الوقت، أما الآن فلا يشق على الإنسان ينزع القبوع أو ينزع القطر. صلى الله عليه وسلم قال: لا تترك النار حين، حقيقة أن هذه الشريعة الغراء تأتي في هذه الأحكام وهذا التخفيف، لأن هناك قاعدة كلية يدور عليها رحى الإسلام، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نستضيف في هذه الليلة ليلة 25 الربيع الآخر لسنة 1443 الهجرية الموافق 30/11/2021، نستضيف فضيلة الشيخ سعود بن علي، الدكتور سعود بن علي الهاجري، في سلسلة الدروس العامة اللي تحدث عن أحكام الشتاء، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين، سيدنا وإمامنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر ما يعلم ما تعاقب ليل ونهار إلى يوم الدين. البداية حقيقة يعني أشكركم على هذه الاستضافة وتاحت الفرصة، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بما سنقول بإذن الله عز وجل، أن ينفع القائل والسامع كذلك. وحديثنا بعنوان أحكام الشتاء، ولا شك حقيقة أننا حينما نتكلم عن أحكام الشتاء فهناك تقدير مضاف محذوف، وهذا المحذوف المقدر هو الأحكام التي يحتاج إليها المسلم عند برودة الجوف، هذا هو التقدير المضاف المحذوف في قولنا أحكام الشتاء. والشتاء ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون بوصفه وإما أن يكون بزمنه، والمراد في هذه المحاضرة هو الوصف وليس الزمن. ووصف الشتاء بشدة البرد، ولذلك إذا جاء البرد الشديد فهناك أحكام تتعلق بشدة البرودة من التخفيف أو الإسقاط كما سيأتي معنا بإذن الله تبارك وتعالى. وأما الزمن فأهل العلم يقسمون السنة إلى 4 فصول، وذهب الإمام مالك رحمة الله عليه بن أنس إلى أن الفصول هي عبارة عن فصلين اثنين، فصل الشتاء والصيف. قال لأن العرب كانوا يؤرخون على الشتاء والصيف، وأيضا استدل بقوله تبارك وتعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. ولذلك إذا نظرت في أشعار العرب في الجاهلية وفي أخبارهم لا تجد أنهم يؤرخون المواقع والأحداث التي تكون، لا يؤرخونها بالربيع أو الخريف، وإنما يؤرخونها بالشتاء أو الصيف. أما حديثنا فهو ما يتعلق بوصف للشتاء وهو شدة البرد. ولا شك حقيقة أن هذه الشريعة الغراء تأتي بهذه الأحكام وهذا التخفيف، لأن هناك قاعدة كلية يدور عليها رحى الإسلام، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. ولذلك حينما تستقرئ أحكام الشريعة وتجد أن هناك الكثير من الأحكام فيها، إما أن يكون هناك إسقاط لرفع الحرج أو يكون هناك تخفيف أيضا لرفع الحرج. ولذلك الحق تبارك وتعالى حينما ذكر في سورة المائدة في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى صلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ولذلك عدل الشرع في حال المرض والسفر وفقد الماء من الوضوء بالماء إلى التيمم، ثم ختم الحق تبارك وتعالى هذه الآية بقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فالحرج مرفوع عن هذه الأمة، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: أمتكم هذه أمة مرحومة، وليس هذا في الأمم السابقة، وإنما هو خاص بهذه الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن رحمهم الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. إذن حينما نتكلم عن هذه الشريعة الغراء وعن هذه القاعدة الكلية التي نحن اليوم بصدد الحديث عن هذه القاعدة الفقهية المشقة تجري بالتيسير، كما قال الناظم في هذه القواعد الخمس الكلية، قال: خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي فقه. طبعا ليست للشافعي، كل المذاهب الأربعة، لكن الذي قالها هذه الأبيات هو شافعي المذهب. خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن خبيرا، ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والقصد أخلص إن أردت أجره. هذه القواعد الخمس الكلية التي يندرج تحتها وتحت رحاها الكثير من الفروع الفقهية. ولذلك العلم يقسمون القواعد الفقهية إلى هذه القواعد الكلية التي ذكرناها، وهذه القواعد الكلية يندرج تحتها قواعد تلحق بها قاعدة الضرر يزال، يندرج تحتها قاعدة الضرورة تبيح المحظور، يندرج تحتها قاعدة الضرورة تقدر بقدرها. ولذلك سنتكلم عن يعني بعض هذه القواعد الفرعية المتفرعة من قواعد الكلية، حتى نعرف كيف أن الفقهاء رحمة الله عليهم ينزلون هذه القواعد ويستنبطون منها الأحكام الشرعية فيما يتعلق بأحكام الشتاء، وهو موضوع المحاضرة في هذه الليلة. القسم الثاني قالوا هي قواعد أغلبية. القسم الثالث قواعد مختلف فيها، ذكرها الإمام ابن رجب الحنبلي في كتاب القواعد، وكذلك الإمام السيوطي والسبكي وابن الوكيل وغيرهم من الفقهاء الذين تكلموا عن الأشباه والنظائر، قسموا القواعد إلى هذه التقسيمة الثلاثية. ومعنى القواعد المختلف فيها أي تطبق في بعض الفروق الفقهية وبعض الفروع الفقهية ولا تطبق في بقية الفروع الفقهية. طبعا هذا البرد الشديد، كيف نستطيع أن نكافح هذا البرد؟ لن نستطيع أن نكافح هذا البرد إلا بطريقين اثنين. الطريق الأول الاستدفاء، الطريق الثاني وهو اللباس. والاستدفاء لا يكون إلا بالنار وما يلحق بها من الدفايات الموجودة اليوم. والاستدفاء بالنار هو من نعم الله تبارك وتعالى علينا، ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى في سورة النمل: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب من قبس لعلكم تصطلون. والله عز وجل يقول كذلك في سورة ياسين: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. طيب حينما نتكلم عن هذه الطريقة الأولى التي ندفع بها شدة البرد، وقبل أن نتحدث عن أحكام النار لا بد أن نعرف هذه القضية، وهو أن هناك حديث ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها الحق تبارك وتعالى في نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من البرد. هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هناك من أهل العلم من قال أن النار تحرق وشديدة الحرارة، فما علاقة النفس يكون في الشتاء؟ قالوا: لأن في النار والعياذ بالله طبقة من زمهرير يعذب بها الحق تبارك وتعالى الكفار والعصاة في هذه النار، أجارنا الله عز وجل وإياكم منها. إذن الطريقة الأولى التي ندفع بها هذا البرد الشديد الاستدفاء في هذه النار، وهناك أحكام تتعلق بهذه النار. الحكم الأول وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نمتم فأطفئوا النار. وجاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار حين تنامون. فهنا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا نترك هذه النار عند النوم. وجاء أيضا في السبب والعلة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم وترك النار تشتعل، ما جاء في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عباس أنه قال: جاءت فأرة فأخذت الفتيل الذي كان في سراج النبي صلى الله عليه وسلم فألقته على خمرة كان يجلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم فأحرقت موضع الدرهم في تلك الخمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نمتم فأطفئوا النار فإن الشيطان يدل مثل هذه الفأرة على هذا فتحرقكم. وهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم، علل به النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بإطفاء هذه النار. الحكم الثاني الذي يذكر في كتب الفقه هو استقبال النار في حال الصلاة. ذكر ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه من طريق محمد بن سيرين أنه كان يكره استقبال النار في الصلاة، وهذا القول يقال عنه مقطوع لأن القول المرفوع الذي يأخذ حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف هو الذي يكون يضاف إلى الصحابي، والمقطوع هو من قول التابعين. ومحمد بن سيرين والده سيرين رحمة الله عليه تزوج بأمة كانت عند أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وجهزت هذه الأمة أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا في يعني عقد القران أكثر من 30 صحابي أكثرهم أو جلهم من المهاجرين دعوا لسيرين رحمة الله عليه، فرزق بهذا الإمام العظيم وهو محمد بن سيرين وهو من كبار التابعين. فالإمام محمد بن سيرين رحمه الله كما نقل عنه ابن أبي شيبة في مصنفه أنه كره استقبال النار في الصلاة، ولذلك نجد أن الكثير من الناس يوقد النار يريد أن يستدفئ بها، فإذا جاء وقت الصلاة صلى إلى هذه النار حتى يعني يشعر بالدفء. والصحيح في هذه المسألة أنه لا يكره استقبال النار في الصلاة، ولذلك نجد أن الإمام البخاري رحمة الله عليه بوب في صحيح البخاري قال: باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد الحق تبارك وتعالى. ولذلك الإمام الحافظ بن رجب الحنبلي في شرحه صحيح البخاري ترجم لهذا الباب قال: لعل الإمام البخاري رحمة الله عليه لا يرى كراهة استقبال النار في الصلاة. وعلل أيضا الفقهاء قالوا أن هذه الكراهة حتى لا تكون فيها مشابهة للمجوس، والمسلم بعيد كل البعد عن هذا، ولذلك الناس يحتاجون إلى النار يستدفئون بهذه النار، والمرأة قد تحتاج إلى النار في ذلك الوقت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فتطبخ الطعام وتصلي مثلا وتكون النار في اتجاه القبلة، لكن الناس لا تحتاج إلى الصليب وإلى التمثال. فلذلك إذا صلى الإنسان أمام الصليب لا نقول أن هناك حاجة للصلاة أمام الصليب أو أمام التمثال، فلذلك لا يجوز الصلاة إلى هذه الأشياء. أما النار فالناس يشتركون في الاستفادة من هذه الأشياء. هذا هو الراجح والله تعالى أعلم من أقوال العلم. وبعضهم قال إذا كان الرجل مجوسيا ثم أسلم بعد ذلك فنقول لا، يكره له أن يصلي إلى النار حتى لا يقع في نفسه شيء، وقد اعتاد الصلاة والتوجه إلى هذه النار. إذن هذا هو الحكم الثاني فيما يتعلق بدفع البرد بالاستدفاء. الأمر الثاني أو الوسيلة الثانية التي ندفع بها طبعا شدة البرد وهو اللباس، ومن المعلوم أن من اللباس ما يوضع على الرأس، ومن اللباس ما يستر الجسد، ومن اللباس ما يستر القدمين كما هو في الخفين. فلو تكلمنا عن ما يلبس على الرأس، هل يجوز الإنسان أن يعني يمسح على هذه الغترة مثلا أو على الطاقية أو القلنسوة؟ وأهل العلم لهم فيها تفصيل في هذه المسألة. أو القبوع يلبس كثير من الناس. طبعا جاء في حديث عمرو بن أمية في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على عمامته. وفي حديث أيضا ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على عمامته ثم فمسح على ناصيته ثم مسح على عمامته وخفيه صلى الله عليه وسلم. وإذا تجد أن الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يرى بجواز المسح على العمامة، والإمام الشافعي يرى أنه يجب عليه أن يرفع العمامة وأن يمسح على جزء من الناصية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكمل المسح على العمامة. هذه مسألة مهمة يا أخوان حقيقة، ويجهلها الكثير من المسلمين. طيب، ما هو سبب الخلاف بين الإمام الشافعي والإمام أحمد ومن نحى نحوهما من أهل العلم؟ الإمام الشافعي يرى في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، قال الباء هنا للتبعيض، والإمام أبي حنيفة النعمان قال الباء للإلصاق، واستدل أن الباء للإلصاق فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما ألصق كفه بناصيته ثم مسح على العمامة. وأما الإمام الشافعي فيقول أنه يجزئ في المسح على الرأس ولو بثلاث شعرات، لأن الجمع أقله ثلاثة، والإمام الشافعي كان إماما في اللغة رحمة الله عليه. الصحيح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمة الله عليه، أن الباء للاستغراق. ثم سنفصل أيضا في الخلاف، سندخل إلى خلاف أدق حتى نعرف الراجح في هذه المسألة ونقطع يعني الخلاف واللبس عند الكثير من الناس. طبعا الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول أن الباء للاستغراق، والدليل في ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح جزءا من رأسه في غير هذا الموضع وهو العمامة. فالإمام أحمد يرى أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم لجزء من شعره ثم الإكمال بالعمامة والاستعاضة بالعمامة عن الشعر يدل دلالة واضحة على أن الباء للاستغراق، إذ لو كان الأمر لرفع المشقة لاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بمسح الناصية وترك العمامة. بينما الإمام الشافعي رحمه الله يقول أن الكيفية المجزئة أن يمسح شيئا من الرأس ثم أكمل النبي صلى الله عليه وسلم بقية العمامة استحبابا. إذن فهناك مفترق طرق بين الشافعية والحنابلة، فالإمام الشافعي يرى أن مسح جزء من الرأس واجب، يعني لازم ترفع العمامة وتمسح جزء من الرأس ثم مسح العمامة يكون مستحبا، وبينما الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول أن مسح جزء من الناصية ثم مسح العمامة يكون وجوبا. ولذلك الإمام أحمد يقول يجوز أن يمسح على العمامة ويجوز أن يمسح على الناصية مع العمامة. لماذا؟ لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الموضعين يدل على جواز هذا وهذا، وهذا هو الأقرب إلى النص وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإمام أحمد رحمة الله عليه قيد المسح على العمامة بالعمامة، إما أن تكون ذات ذؤابة وهو الذيل الذي يكون في مؤخرة العمامة يكون مزدلا بين الكتفين، أو العمامة المحنكة التي تكون تحت الحنك ثم تثبت مرة أخرى في العمامة. وما سوى ذلك مما يوضع على الرأس فإنه لا يجوز المسح عليه قطعا. والإمام الشافعي أراد أنه يجوز المسح على الطاقية، ليش؟ لأنه قال أصلا أن مسح الناصية يجزئ عن بقية الرأس، فبالتالي لا ضير إذا كان يلبس طاقية أو قلنسوة فإنه يجوز المسح، حتى الغترة يجوز المسح عليه. لكن الصحيح كما ذكرنا، وأرجو أن تكون واضحة هذه المسألة، الصحيح في هذه المسألة أنه لا يجوز المسح إلا على العمامة، إما أن تكون محنكة أو ذات الذؤابة. لماذا؟ لأنه يشق على الإنسان نزع العمامة في ذلك الوقت، أما الآن فلا يشق على الإنسان ينزع القبوع أو ينزع الغترة والطاقية، فبالتالي لا يجوز المسح على هذه الألبسة التي تكون على الرأس. طيب، ما يلبس على الوجه؟ ومن المعلوم أن الكثير من الناس يعني يلثم وجهه من شدة البرد، خاصة في الصلاة الذين يصلون مثلا في البرد. مثلا جاء في حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه في الصلاة. والسدل في الصلاة أن يترك يده يعني كما يفعل بعض الرافضة، يعني يسبل يده في الصلاة. وأيضا في هذا الحديث نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة، يكره. لكن هناك قاعدة، هذه مسألة مهمة جدا، نحن حينما تكلمنا في بداية المحاضرة وقلنا القاعدة الكلية وهي قاعدة المشقة والتيسير وقاعدة الضرر يزال، وقلنا أنه يندرج تحت هذه القاعدة، قاعدة الضرر يزال، قاعدة الضرورة تبيح المحظور. فلذلك نقول أنه يتفرع من هذه القاعدة، قاعدة الضرورة تبيح المحظور، أن الحاجة ترفع حكم الكراهة إلى الإباحة. فبالتالي إذا كان الإنسان محتاج لهذا اللثام، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تغطية الرجل وجهه في الصلاة، أن هذه الكراهة تزول إذا كانت لحاجة، خاصة إذا أراد طبعا أن يغطي وجهه من شدة البرد. لأن الرخص يا أخوان يعني حصرها أهل العلم في أربعة أمور. قالوا إما أن تكون الرخصة لحدوث ضرر، أو لتأخير برء، أو لزيادة مرض، أو لمشقة فوق الحاجة. وهذا سيأتي معنا في المطر والجمع في المطر بإذن الله عز وجل، سنتكلم عنه بشيء من التفصيل. إذن فقلنا ما يتعلق بالأغطية التي تغطى أو يغطى بها الوجه، أنه يكره ابتداء أن يغطي الإنسان وجهه في الصلاة، وفي هذا يعني نهي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى بقية اللبس. الكثير من الناس مثلا في البرد يكثر من اللباس، لدرجة أنه يشق عليه أن يعني يكشف عن ذراعيه في الوضوء. فهل نقول مثلا لهؤلاء أنه يجزئ أن يغسل هذا الجزء الذي قدر على كشفه، وأن ما تبقى مما ضاق به أنه يسقط؟ لا يسقط. ما الدليل في ذلك؟ الدليل حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردة شامية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشف ذراعيه، فضاق ذراعه بهذه البردة. قال: فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذراعه من تحت هذه البردة، وقد حصل لذلك من عمل النبي صلى الله عليه وسلم العمل الكثير. يعني كابد النبي صلى الله عليه وسلم هذه البردة حتى أخرج يده من تحت هذه البردة، ثم غسل النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى المرفق. وفي هذا دليل صريح فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان لا يتذرع أنه في برد شديد، وأنه يشق عليه أن يكشف ذراعه إلى المرفق وأن ينزع هذه الأثواب الثقيلة. يجب عليه أن يحسب حساب هذه العبادة التي هي ركن من أركان الإسلام. وذلك نجد اليوم فضل الله عز وجل، أكثر الناس إذا أراد أن يتوضأ يتوضأ في أماكن مغلقة، فبالتالي لو كشف ولو نزع هذا مثلا البالطو أو نزع هذا البلوفر لا يشق عليه ذلك، لأنه لا توجد ريح، هو في مكان مغلق. فبالتالي يجب عليه أن يستوعب طبعا محل الفرد كاملا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نجد أيضا في حديث عمرو بن العاص، في هذا الحديث العظيم الذي يدل دلالة واضحة على أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كان داهية من دواهي العرب، لما أسلم عمرو بن العاص وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه خالد بن الوليد، ونظر إليهما النبي صلى الله عليه وسلم حينما أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، قال عليه الصلاة والسلام: قد رمتكم مكة بفلذات أكبادها. وبعد أربعة أشهر أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يريد أن يرسله إلى ذات السلاسل، وذات السلاسل فيها قبيلة قضاعة وهم أخوان عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. وفيها سأل عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبو بكر أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر، يقصد بذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. فعمر بن العاص في هذه المهمة التي أرسله بها النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت في ليلة ذات برد شديد، قال: فاحتلمت فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، قال: فتيممت وصليت بأصحابي، ثم رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، على ما يهلك أحدنا نفسه؟ والله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، وهذا من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من المعلوم أن السنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما بالقول أو بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو بإقراره. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم هو تشريع لهذه الأمة. طيب إذا اشتد البرد واحتلم الإنسان أو جامع زوجته ولم يكن هناك مثلا ماء بارد، ماء دافئ مثلا، أو لا يقدر على تسخين الماء، ففي هذه الحالة يضرب الأرض ويمسح وجهه وكفيه ويصلي. يعني هل يحتاج أن يتيمم عن الحدث الأكبر ثم يتيمم مرة أخرى عن الحدث الأصغر؟ لا، هذه الصورة يضرب الأرض ضربة واحدة ثم يخفف التراب كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة وحديث عمار بن ياسر، ثم يمسح وجهه وكفيه، ويكون بذلك قد ارتفع عنه الحدث الأكبر، ويستبيح بهذا التيمم الصلاة كما فعل عمرو بن العاص رحمة الله رضي الله تعالى عنه. إذن هذا فيما يتعلق بسقوط الغسل أو الوضوء والانتقال إلى التيمم في حال شدة البرد. أيضا سيتكلم عن المسح على الخفين، والحديث عن مسح الخفين وقع فيه خلاف كبير بين أهل العلم، فمنهم من يرى أن المسح لا يكون إلا على الخف المصنوع من الجلد، لحديث المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فقالوا: الخف هو الحذاء المصنوع من الجلد. والشيخ الألباني رحمة الله عليه قال في ذلك كلاما جميلا، قال: قبل أن نتكلم عن جواز المسح على الجورب نريد أن نتكلم هل المسح على الخف هو رخصة أم عزيمة؟ فإن كان المسح على الخف رخصة إذن لا يجوز أن نضيق في باب الرخص، وهذه مسألة مهمة. وضرب مثال الشيخ الألباني رحمة الله عليه في قصة البقرة حينما قال موسى لبني إسرائيل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. ولذلك قال: إذا قلنا بأنه لا يجوز المسح على الجورب، ثبت من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صح هذه الرواية الإمام الألباني، قال: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفين في الحديث الذي ذكرته قبل قليل، فأهويت لأنزعهما فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قال: وثبت من حديث المغيرة بن شعبة أنه قال: مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الجوارب، وهذه الرواية صحيحة. طيب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجورب، فهل ننظر كيف كان جورب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان من قماش أو من صوف أو من قطن؟ هل كان من الوبر أو من شعر المعز أو من الغزل؟ هذا من التنطع الذي نهانا الله عز وجل عنه. ولذلك الفقهاء في التأصيل العلمي حينما يتكلمون عن المسح على الخف قالوا: أن يكون الخف مانعا من نفوذ الماء، وأن يكون قويين يمكن تتابع المسير عليهما يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليها للمسافر، وقالوا كذلك أن يلبسهما على طهارة، إلى غير ذلك من الشروط الكثيرة التي ذكروها في شروط المسح على الخفين. ولذلك يقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال: ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل شرط ليس في كتاب الله باطل ولو كان مئة شرط. ولذلك هذه الشروط أن يمنع من نفوذ الماء إلى غيرها من الشروط كلها ليست في كتاب الله وليست في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الموجود الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف ومسح على الجورب، فيجوز المسح على الخف ويجوز المسح على الجورب، إلا أنه لا بد أن يكون الخف أو الجورب أن يكون طاهرا، فلا يجوز مثلا لبس الخف إذا كان من جلد غير مأكولة اللحم، من جلد خنزير أو جلد كلب أجلكم الله، وهذا غير موجود. وما سوى ذلك يجوز الإنسان أن يمسح على الخف وأن يمسح على الجورب. أيضا لا بد أن يلبس الجورب على طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة بن شعبة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وبعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخف على طهارة. وقالوا أيضا لو أن الإنسان مثلا على سبيل المثال غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف أو الجورة وأراد أن يغسل رجله اليسرى قالوا لا يجوز له ذلك، يجب أن يتوضأ الوضوء الكامل ثم بعد ذلك يلبس الجورة أو الخف ويجوز له المسح. طيب إذا لبس الإنسان الخف كيف يبدأ أو كيف تبدأ مدة لبس الخف؟ يعني جاء في حديث عائشة حينما جاءها شريح بن هاني يسألها عن مدة المسح، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لشريح قالت اذهب إلى علي فإنه أعلم بهذا مني فقد سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب شريح بن هاني إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وسأله فقال وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام ولياليها وللمقيم يوما وليلة. وهذا حديث علي بن أبي طالب، وثبت طبعا هذا من حديث عمار بن ياسر وعلي بن أبي طالب والبراء بن عازب وأنس بن مالك وعائشة رضي الله تعالى عنها وغيرهم من الصحابة. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين، وروي عن 40 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخف ما بين موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما ثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ثبت في 12 رواية عن 12 صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث جرير بن عبد الله البجلي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفين. فحديث المغيرة بن شعبة وعمار وأنس وعلي بن أبي طالب وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذا فالمسح على الجورب قولا واحدا أنه يجوز. لماذا؟ لأن المسح على الخف رخصة، والرخصة ينبغي فيها التيسير. يعني كيف نضع رخصة ثم نشدد بعد ذلك في هذه الرخصة ونقصر هذه الرخصة على الجن؟ فالقضية يعني متاحة، والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز رحمة الله عليهما وغيرهما من العلماء المعاصرين يفتون بجواز المسح على الجورب. وبقي عندنا طبعا الحديث عن الجمع بين الصلاتين في البطر، وهذه مسألة أيضا وقع الخلاف فيها بين أهل العلم. من أوسع المذاهب في قضية الجمع بين الصلاتين مذهب الحنابلة، ومن أشد المذاهب في هذه المسألة مذهب الحنفية. ولذلك الحنفية يرون أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين البتة إلا في الحج فقط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الجمع في غير ذلك فإنه لا يجوز. والحنابلة قالوا بأنه يجوز الجمع بين الصلاتين للمطر أو الوحل أو حتى للبرد الشديد، واستدلوا طبعا بحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى في ليلة شديدة البرد المؤذن أن يؤذن أن صلوا في رحالكم، يعني كل واحد يصلي في بيته. وقالوا حيث جاز للناس أن يصلوا في بيوتهم يجوز كذلك الجمع بين الصلاتين. وأيضا ثبت من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤذن في وحل شديد، يعني كان الطريق إلى المسجد مليء بالوحل، أن صلوا في رحالكم، فنادى المؤذن أن صلوا في رحالكم بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت في البخاري من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في 7 أيام وفي 8 أيام صلى الله عليه وسلم بلا خوف ولا مطر، وهذا الحديث ثابت عن عبد الله بن عباس. وقال الإمام الترمذي رحمه الله صاحب السنن نقل الإجماع على عدم العمل بهذا الحديث، وصحيح أن الإجماع غير متحقق الذي نقله الإمام الترمذي رحمه الله عليه. وذلك تجد الكثير من الإجماعات في كتاب الجامع لأحكام القرآن القرطبي، بل حتى عند ابن المنذر صاحب الإجماع وابن حزم الظاهري والقطان الذين تكلموا عن الإجماع، ليس كل إجماع يذكره العلماء رحمة الله عليهم فعلا إجماع متحقق. ولكن ينبغي دراسة هذه الإجماعات، وهناك رسالة في جامعة الإمام محمد سعود تبحث في هذه الكتب هل الإجماع المنقول عند الإمام القرطبي وابن المنذر وابن حزم وغيرهم من أهل العلم رحمة الله عليهم متحقق ولا لا. هناك الكثير من الإجماعات غير متحققة، فالإجماع الذي نقله الترمذي على عدم العمل بهذا الحديث غير متحقق. وقالوا أيضا أن عبد الله بن عباس حينما نقل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلوات بلا خوف ولا مطر، قالوا لعله لم يعرف العذر لأنه كان صغيرا حين مات النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمره لا يتجاوز 13. وقال الإمام مالك وأيوب أنه جمع النبي صلى الله عليه وسلم للمطر، وقالوا كذلك أنه نزل وباء في المدينة فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلوات. والصحيح أنه يجوز الجمع في المطر ببعض الشروط، فمثلا يعني على سبيل المثال ذكر الحنابلة قالوا أن الضابط في الجمع بين الصلاتين أنه إذا نشر الثوب ونزل المطر أصاب الثوب كله، ولذلك فرقت العرب بين المطر والندى والطل والغيث، هناك فرق بين الندى والطل والغيث والمطر، فإذا كان المطر يبل الثوب كاملا جاز الجمع بين الصلاتين. والإمام أحمد رحمة الله عليه يرى أن الجمع لا يجوز إلا بين العشاءين، أما الظهرين فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر للمطر، وخالفه الإمام الشافعي رحمه الله في هذه المسألة وقال حيث جاز الجمع بين العشاءين يجوز الجمع بين الظهرين، وهذا هو المعمول بهما. والصحيح أنه إذا نزل المطر فإنه يجوز الجمع، والأولى والأفضل أن الإنسان ما يجمع بين الصلاتين. واستدلوا بأن في قصة ذلك الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل أن ينزل الغيث، فلما أنزل الله عز وجل المطر جاءه في الجمعة التي بعدها وقال يا رسول الله هلكت الدوام، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فقال على الأكام والشعاب وبطون الأودية، فتوقف المطر بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا المطر استمر من الجمعة إلى الجمعة لم يتوقف أبدا، ومع ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس الجمعة، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأسبوع كان يجمع بين الصلوات. ولذلك إذا استطاع الإنسان أن يترك الجمع فهذا حسن. أيضا نختم يعني بهذه المسألة، قالوا أن هناك فرق بين الدول التي يكثر فيها المطر وبين جزيرة العرب، ولذلك فرق أهل العلم وقالوا أن الذين يسكنون في الدول التي يكثر فيها المطر لا يتأذون ولا يجدون مشقة في الخروج إلى الصلاة لأن المطر مستمر في طوال العام، وهذا يقتضي ترك الجمع والجماعات. وأما في جزيرة العرب فإنه نادر ولا يكون مستمر طوال السنة، فلذلك يجد الناس مشقة في المطر فيجوز الجمع بين الصلوات، وهذا مخرج حسن. نكتفي بهذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.